أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع التيه تمضي بعيدا فكنت الدليل وكنت النجاة أتيت الحياة فكنت الحياة لها وارتقيت بها في أنا وكانت مع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وإخوة الإيمان، في هذه الحلقة يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بداية نرحب بكم فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياك الله. نبدأ هذا اللقاء بالاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام، الله يعطيك العافية أستاذ بشار. الله يعافيك. والقبول الأستاذ حسين، والله سؤال ممكن يكون غريب شوي، بهمش تحملني فيه. السؤال، ما الحكم الشرعي في قيام الرجل سواء باب بيته أو باب الشارع أو في باب محله بالقيام بالبساق ومتجها إلى الجنوب إلى القبلة؟ هل حرام أم حلال أم هناك قواعد؟ والسؤال الثاني،
نعم،
الدم، هناك من ينزل دمه من جسمه، من إيده، من منخاره، من كذا، هل هذا الرجل إذا نزل الدم عليه وعلى ملابسه، هل عليه تغيير الملابس وإعادة الوضوء؟ أما الفرع الثاني، نزول الدم من ذبح الدواجن، إنسان بيبيع دجاج أو بيبيع أغنام لحام، نزل على ملابسه دم، هل هذا الدم نجس ويدنس الملابس أم لا؟ وهل عليه وضوء أم لا؟
نعم، إن شاء الله تسمع الإجابة.
شكرا أستاذ بشار، يعطيك العافية.
الله يعافيك ويبارك فيك. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي.
معكم أبو عدي من مخيم جنين.
حياك الله أخي، تفضل.
السؤال الأول، هل توزيع التمور في بيوت العزاء أمر شرعي؟ وهل إقامة حفلة التأبين في الذكرى السنوية في الذكرى السنوية أمر شرعي؟ السؤال الثاني، هل خروج الناس وانتظارهم خارج المسجد وخروج الجنازة بعدهم هو الأصل أم خروج الجنازة قبل خروج الناس من المسجد؟ السؤال الثالث، هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها؟ السؤال الرابع والأخير، هل تسد تحية المسجد، ركعة تحية المسجد، ما سد إلقاء السلام على المصلين من قبل الداخلين إلى المسجد؟ وبارك الله فيكم.
السؤال الأخير، تحية المسجد تسد إيش؟
ما سد إلقاء السلام على المصلين من قبل الداخلين إلى المسجد؟
ماشي.
إن شاء الله تسمع الإجابة. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم. الله يعافيك، تفضل، بس يا ريت ترفع صوتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يعطيك يوم العافية. اللهم صل على سيدنا محمد. عندي زوجتي حامل، ومبارح من الفحص الحمل، يعني العمر الجنين من 15 إلى 20 يوم. ممكن هذا الجنين ينزل، أنه عندي أطفال، يعني الطفل الآخر طفل عندي كان عمره سنة ونص، ومتعرف ظروف الوقت، الوظيفة، ودخلي قليل.
نعم ماشي، تسأل عن الإجهاض في هذا العمر 15 إلى 20 يوم.
أيوة،
إن شاء الله تسمع الإجابة. من حضرتك أخي؟
من نابلس.
حياك الله، إن شاء الله تسمع الإجابة. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله.
تفضل.
ألو.
نعم تفضل أخي،
بتسأل بالنسبة ألو أنت معي؟
نعم سامعك، تفضل.
بالنسبة للي تصل له ظهر مبين مثلا في الصلاة، عرفت كيف؟ الاطفال ظهر مبين او حكي اثناء خطبة الجمعة،
بيصلي وظهره مكشوف،
هو مكشوف يجوز صلاته او ما يجوز او لا يجوز؟
ماشي.
او الكلام في المسجد اخذنا الخطبة،
الكلام في المسجد
أثناء من لغة فلا جمع ثلاثة
أثناء خطبة الجمعة.
وبعدين السنة سنة تحية المسجد مش لازم يصليها أثناء الخطبة، هو يعني الخطبة، لأن الخطبة فرض يوم الجمعة، فإجع دخل على المسجد يعني لازم يصلي ولا مش لازم يصليها هاي.
ماشي، من وين حضرتك أخي؟
من طلوزة.
حياك الله، إن شاء الله تسمع إجابة تابعنا. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله.
والله بالنسبة في زوجة أخذت مصارى من وراء من خلف زوجها، يعني بدون علم زوجها، وتوفى زوجها، والمصارى الحين دين عواحن.
سؤالك، الزوجة أخذت من زوجها مصاري
بدون علمه؟ صحيح. فتوفى الزوج، فما حكم
توفي الزوج
وعليه
دين؟
آه.
نعم. طيب ماشي، من حضرتك؟
ماشي.
حياك الله أخي الكريم. نأخذ اتصالا آخر أيضا معنا الآن مكالمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله سؤالي بالنسبة للأوراق اللي بيكون مكتوب عليها اسم الله.
نعم.
لو الكلمة فصلت مزعتها نصفين اسم الله، يعني بتكون نوب الاتم بعد الاتم ولا بتكون الأمور منيحة؟
ماشي، إن شاء الله تسمع الإجابة. من وين حضرتك أخي الكريم؟
الله
حياك الله.
شكرا.
العفو. معنا أيضا مكالمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أختي. نعم تفضلي.
بحكي معك يعني وحدة من الشمال.
حياك الله، تفضلي.
بدي أسأل بالنسبة للزكاة إذا ممكن.
نعم.
صراحة أنا يعني حياتي يعني جوزي محبوس وقاعد في الإيجار، يعني ماليش دار يعني موفر مصاري، وبطلع الزكاة عليهم كل سنة. هسا المفروض بطلع عليهم كل سنة اللي طلعت عليهم العام، طلع عليهم السنة الجاية، يعني السنة الجاية علينا، ولا بس اللي إذا بدك على النصاب أو إشي؟ يعني
كيف أختي؟ يعني قديش أنت الآن؟
يعني معي مبلغ، يعني أنا بحوش.
لو تقولي لي قديش المبلغ عشان هذا بساعدني.
مبلغ يعني الحمد لله
أكثر من 2000 دينار.
نعم
أكثر من 2000.
يعني من وقت ما صار معي يعني تقريبا يعني تقريبا 1000 دينار، وأنا أطلع الزكاة يعني من زمان.
طيب.
وأنا قاعد في الإيجار يعني بحاجة للمصاري يعني اللي بطلعها، ما بعرفش يعني إذا المفروض إن أظل أطلع ولا كيف.
الآن
يعني أكثر من 2000. نعم
الآن أكثر من 2000.
لا أشكر، مبلغ يعني مليح يعني.
طيب الحمد لله، الله يزيده يا رب.
شكرا لك.
العفو، حياك الله أختي. إن شاء الله أسمع الإجابة تابعينا. معنا أيضا مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
لو سمحت بدي أسأل الشيخ.
نعم تفضل.
أنا صارت معي شغلة. أنا بياع تاجر.
نعم.
فبيجوا عندي ناس يعني، فصار أجوا علي يعني ثلاث أربع جماعات مع بعض، فاشتروا مني بضاعة يعني. فهلا شو اللي صار؟ اللي صار انه كل واحد اخذ بمبلغ، وكنت احط لهم بالسياره، فكانوا مجموعه ناس يعني اكثر عن 10-15 فرد. فاللي صار انه في وحده كانت يعني، وخلال لو انا احط لهم بالبضاعه هيك كانها معطيتني 100 شيكل، معطيتني 100 شيكل من قيمه البضاعه تاعتها. هل يوم جينا بدي احاسبهم اعطوني كل واحد اللي عليه، وحكيت يعني انا على هول المصاري اللي معي، حكيت لها انك اعطتني البنت، فامها ما حكيت لامها ما اعطتنيش انت. عودت الام اللي تعطيني 100 شيكل وختمت اللي عليها. هلا انا يعني نظره الام للبنت توقعت انها اني انا ميخذ، فشكيت اني انا ميخذ، فرجعت مصريه الجماعه وهم واقفين مشوا بس. فرجعت مصرية لأن عارف أنا شو في معي، فشكيت يعني إنه في عندي زيادة 100 شيكل في المصاري اللي معي، فشكيت 90% إنه لها بالفعل المرة هاي لها 100 شيكل عندي يعني 90%، لأنه صار في مش أكيد.
نعم.
بس صار في عندي شكك إنه في 90% أنا بدها مني 100 شيكل.
نعم.
هاي المرة ما بعرفها، فكيف بدي يعني، فإني هل يجوز إني أتبرع في 100 شيكل عن المرأة هاي، ولا كيف يعني بدي أطلعها من ذمتي؟
طيب.
يعني أنا بس أنت لأنك حكيت لي شيء كثير، الاختصار إنك أخذت 200 شيكل، أخذت من المرأة 100 ومن ذمتها 100، وأنت لا تدري
كيف؟
انت بتعرف انك اخذت ال 200 ولا بتعرف ايش؟
انا صار عندي خربص معلومات لانه اجي بقول لك عليه 10 15 زبون مع بعض.
بس انا بس بسالك بتعرف ولا بتعرف ايش؟
بالبداية ما كنت لحد الآن ما زلت بعرفش مش متأكد يعني مش متأكد 100%
وبتقدرش تعرف المرة مين هي هذه؟
لا لا المرة غريبة مش من البلد.
خلاص توكل على
الله.
حياك الله أخي كريم. ماشي إن شاء الله اسمع الإجابة ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طارق
نقود.
أهلين أخ طارق تفضل.
من فضلك زوجتي تذهب إلى نادي رياضي على اعتبار عدم وجود ذكور في النساء مسلمات وغير مسلمات، ايش عورة النساء فيما بينهم؟ شكرا لك.
العفو حياك الله. ان شاء الله تسمع الاجابة اخي الكريم. ناخذ هذا الاتصال الاخير. السلام عليكم.
عليكم السلام. الو معي؟
نعم تفضل اخي الكريم.
بدنا نسأل فضيلة الدكتور سؤال.
نعم من حضرتك؟
من المثلث.
اهلا وسهلا تفضل.
السؤال انه انا بدي اروح على المسجد الاقصى نهار كامل مشان صلاة وعبادة، يا هل ترى انه خلال النهار بصير اني انا اطلع اتسوق واشتري اغراض من السوق؟
يعني انت نويت الاعتكاف كأنك؟
ايوه يعني بدي اروح انا الصبح اضلي مثلا طول النهار لكن خلال النهار ممكن اروح اشتري.
نعم.
هذه حاجة تانية. انا مثلا صليت الظهر جماعة في المسجد الاقصى، بعد ما الناس تصلوا يخلصوا صلاة ممكن اني انا اصلي 4 ركعات صلاة الظهر قضاء على ما فات؟ معي؟
ماشي نعم ان شاء الله وضح ان شاء الله السؤال وتسمع الاجابة.
شكرا.
العفو حياك الله اخي الكريم. نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ بالاجابة فضيلة الاستاذ دكتور لو تكرمتم. كان اتصال الاستاذ ابو اسعد من نابلس عن سؤاله الاول عن يعني ربما تكون ظاهرة عند بعض الناس ان يقف الرجل باب بيته وباب محله ويبصق، يكون ذلك باتجاه القبلة باتجاه الجنوب كما قال، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك، اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فالصحيح يعني سواء كان إلى اليمين وسنتكلم واليسار وغيره، البصاق بشكل عام في الشارع فيه مشكلة وفيه تعدي على حقوق الناس، إيذاء للناس، وفي يعني قضية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة أنهم يجلسون في الطرقات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهاهم عن الجلوس في الطرقات، فقال لهم يعني قال للرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا بد يا رسول الله، فقال إن كان لا بد فأعطي الطريق حقه. هذا حديث عام بدخل فيه الواحد أنه يغض بصره يكف لسانه عن عورات عن إيذاء إخوان المسلمين وما إلى ذلك. في حديث خاص في الموضوع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول إذا بصق أحدكم أو تنخم فلا يبصق أو لا يتنخم لا قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدميه. هذا يعني حديث يبين أنه لا يجوز للإنسان يعني إما أن نحمل هذا النهي على الكراهة وهذا والله أعلم هو الأرجح أو يحمل على التحريم. أيضا في نهي أن الإنسان يبصق وهو يصلي، فهذا الذي يعني أقوله بالنسبة لهذا الموضوع. طيب شو النصيحة؟ أنه كل واحد الحمد لله منديل الورق متوفرة وميسرة، فعليه أن يحمل منديل الورق ولا يؤذي إخوان المسلمين. يعني في ناس عندما يدفل ويكون المنطقة فيها زحمة ممكن رذاذ البساق يجي على وجوههم، ممكن يكون في عنده مرض، في عنده شيء، كثير من الأمراض تنتقل عن طريق اللعاب. فأداب الإسلام العامة والأدلة الخاصة تنهى عن أنه الإنسان يعني يبصق في الشارع، ويتأكد هذا بألا يبصق لا أمامه ولا عن يمينه. أنا لا يعني لا أحفظ دليلا يمنع أو يعني يتأكد في البصق باتجاه القبلة أو عدمها. الوارد عن اليمين وفي قبل الوجه، والله أعلم، يعني لأنه الملك على اليمين هو الذي يكتب الحسنات، فمن باب يعني الإكرام لهذا الملك، والله أعلم، يعني هذا تحليل مني لهذا الموضوع.
بارك الله فيكم. ننتقل لسؤاله الثاني للأستاذ أبو أسعد عن الدم ونزوله على الملابس، هل يقتضي ذلك أن يغير ملابسه إذا كان الدم نجسا، وأيضا إعادة الوضوء أم لا؟
الدم الذي يخرج من أحد السبيلين نجس بالاتفاق. الدم الذي يخرج من أحد السبيلين نجس بالاتفاق. واحد يقول لي مش يعني إذا كان فيه مرض ونزل دم من أحد السبيلين هذا يعتبر نجس. دم الحيض نجس بالاتفاق. الآن دم العرق، يعني خلينا نقول واحد انجرح أصبع، واحد انجرحت رجله، فهل هذا الدم نجس أو ليس نجسا؟ الذي يترجح لي أنه ليس نجسا ولا ينقض الوضوء، مع أنه مذهب الأئمة الأربعة بنجاسته، لكن يعني ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا وجراحهم تشخب دما، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يغيروا ملابسهم، ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجددوا وضوءهم. هذا الذي يترجح لي، وفيما يحضرني من اختيارات هذا غالبا شيخ الإسلام بن تيمية، وهم ما رجحه الشوكاني، وتكلم كلاما لطيفا في هذا الباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم. سواء كان ذلك فضيلة الأستاذ دكتور يعني الدم من الإنسان أم إذا كان جزارا يعني ذبح دواجن أو مواشي أو ما شبه ذلك،
يعني بالنسبة للدم اللي من الحيوانات التي تؤكل لحمها، التي تؤكل لحمها، يعني يتحرج الإنسان إذا خرج هذا الدم منها، يعني أنا بقول يجب أن يتحرج الإنسان عنه إلا إذا كان يسيرا، لأنه في آية بتقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. التحريم هنا يعني يشمل والله أعلم شرب الدم المسفوح، تناوله أو أكله يعني نسميه، وكذلك يظهر لي أنه في قضية الطهارة وعدمها. فبالنسبة لدم الحيوانات إذا كان يسيرا معفي عنه، وإذا كان كثيرا على الأقل الأحوط أن يغسله.
نعم.
وفي الآن طرق، يعني ممكن إذا واحد بقول أنا في مذبح دواجن شيء، ممكن يلبس مريول أو أي طريقة، أو يعني يشوف أي أسلوب اللي ما يكون في عليه هذا التلوث.
نعم، بارك الله فيكم. ننتقل الآن للأخ المستمع من مخيم جنين، وسؤاله الأول عن ما يكون بالنسبة للأموات وبيوت العزاء والذكرى السنوية. سؤاله كان من شقه الأول عن توزيع التمور في بيوت العزاء وإقامة حفلات التأبين في الذكرى السنوية للمتوفى.
إذا كان توزيع التمر في بيت العزاء لا يرهق أهل الميت فلا حرج في ذلك، وإذا كانت نيتهم إكرام الناس فإن شاء الله لهم أجر على النية. لكن أنا قلت في أكثر مناسبة إحنا المشكلة إنه عادات لا يلزمنا بها الشرع فيفعلها بعض الناس، فتصبح ملزمة للغني وللفقير، وتصبح عبئا ويعني أمرا يفقر كاهل الفقير. هذه المشكلة فيها، يعني لا أجد مانعا إنه يقدم تمر، يقدم قهوة، يقدم شاي. واحد يقول لي كيف نقدم العادة؟ هي كلها عادات وتقاليد، يعني لو أصبحت العادة أن يقدم الناس شاي بصير الناس يقدموا شاي. فأنا بقول يعني ما استطاع الناس يحاولوا يخففوا في استحداث العادات بحيث لا يترتب على ذلك إرهاق. ودليلي في ذلك اللي أنا يعني أنصح أن يخفف الناس في مثل هذا، إنه الحديث اللي قال فيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. بكل هذه مش سنة سيئة. نعم أنا ذكرت الحديث بس يعني في سياق الكلام اللي بقوله، لأنه هذا الحديث مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الصحابة إلى الصدقة، فكانوا الناس فقراء، فمنهم من جاء بتمرة ومنهم من جاء بشق تمرة، حاجة بسيطة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يترقب وينتظر، وكان يعني عنده ناس بحاجة إلى المواساة. قال حتى جاء رجل من الأنصار بصرة عجزت يداه عن حملها، قال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه من الفرح، ظهرت علامات الفرح والسرور على وجهه، وذكر هذا الحديث. الخلاصة أن توزيع التمر في العزاء لا يعتبر بدعة ولا يعتبر سنة، ولكن حسب نية الموزع. إذا كان هو بقصد إكرام إخوانه المسلمين، التصدق عن أبيه، إن شاء الله ربنا يؤجر كل واحد على نيته. أما بالنسبة ليوم الثالث ويوم الأربعين وذكرى السنة، فهذه كلها ما أنزل الله بها من سلطان، وكلها تعتبر من الأمور المحدثة في الدين، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مات في حياته أناس أعزاء، مات أولاده، مات بناته، مات من زوجاته، ومع ذلك ومات عمه حمزة، وكم تألم على استشهاده في أحد، ومع ذلك لم يحي لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى. فلو كان هذا فيه خير لفعله من هو خير منا. فكل هذا من الأمور المستحدثة، وبعضها مرتبط بعقائد وثنية دخلت أيضا إلى الديانة النصرانية، بظن أن الأرواح تعود إلى البيت بعد 40 يوم، تعود إلى البيت بعد سنة، تعود إلى البيت في اليوم الثالث، وهكذا.
نعم بارك الله فيكم. إذن هذا لأصله في الإسلام.
نعم.
السؤال الثاني الأخ أيضا عن الجنائز ما يتعلق بالأموات، هل الأولى أن يكون خروج الناس من المسجد قبل الجنازة أم خروج الجنازة قبل خروج الناس من المسجد؟
والله أنا سئلت هذا السؤال أذكر في غيبتك، ويعني كان كلامي إنه لا حرج، إنه اللي بيتبعوا المسجد يتبعوه في يعني يخرجوا بعدها ولا أمامها. وإن كان يعني في ظاهر بعض الأحاديث إنه يعني من تبع الجنازة، لأن في أحاديث كثيرة صحيحة في البخاري ومسلم إنه من صلى على الجنازة ثم اتبعها كان له قيراطان، والقيراط مثل أحد، يعني اتبعها مشى معها. لكن اللي بفهمه من الحديث أنا ليس المقصود إنه يمشي خلف اللي بده يعمل بظاهر النص بصر على هذا الأمر، المقصود أنه يمشي مع هذه الجنازة، لأنه تذكر الموت يذكر بالآخرة، وممكن يساعد في مثلا في دفن، في حمل، في مواساة الأقارب اللاصقين اللي بيكونوا يعني بجبر مصابهم بكلمة طيبة وما إلى ذلك، والله أعلم أنه هذا هو الحكمة من ذلك.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثالث، هل يجوز المرأة أن تغسل زوجها؟
نعم يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، وفي يعني ثابت أنه أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر الصديق، هذه الصحابية تزوجت ثلاثة من كرام الصحابة، هذه كانت زوجة لجعفر، ثم زوجة لأبي بكر، ثم زوجة لعلي رضي الله عنهم جميعا. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يدل بإشارته على جواز ذلك أيضا بقول لعائشة يعني أرأيت إن مت قبلك فغسلتيني أو مت قبلي فغسلتك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بفرضش فرضية في باب الممنوع والمحرم، يعني ما هو مشتهر عند الناس إنه العلاقة الزوجية تنتهي بالموت، فإذا ماتت الزوجة لا يجوز للزوج أن ينظر إليها أو مثلا يقبلها قبلة وداع والعكس الزوجة، هذا كله ما أعلم عليه دليلا.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الأخير الأخ من مخيم جنين عن تحية المسجد، هل تسد مسد إلقاء السلام على المصلين؟
أنا في عندي رأي أطرحه ومستفاد من إشارة حديث إنه يسن للإنسان إذا دخل المسجد أن يبدأ بتحية المسجد ولا يطرح السلام على المصلين. دليلي من السنة إنه حديث المسيء صلاته لما دخل المسجد وصلى وبعد أن فرغ من صلاته التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فكأن السلام يكون بعد أن يفرغ الإنسان من تحية المسجد. يعني هذا من إشارة هذا الحديث حديث المسيء صلاته. وبأمر آخر إنه أنا بلاحظ أحيانا تحية المسجد بتعمل تشويش، يعني بدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي ناس بيصلوا وفي ناس بيقرأوا قرآن وبقطعهم عن قراءة القرآن.
هذه التحية على المصلين،
على المصلين. نعم. على الجالسين عفوا. نعم. على الجالسين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الذي أنصح به وبناء على هذا الدليل اللي هو إشارة الحديث إنه فبعد أن بعد أن فرغ من صلاته التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ولو كان السلام بيكون قبل كان قال له النبي صلى الله عليه وسلم في المرة القادمة أول ما تدخل بالسلم. هذا اللي أنا أفهمه. إضافة إلى أنه يعني الإنسان إذا رأى إنسان يقرأ قرآنا فأنا يعني بقول له لا تقطع عليه قراءة القرآن، لأنك إذا رديت عليه تحية المسجد فيصبح من الواجب أنه يرد عليك التحية، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. فالخلاصة أنه الواحد يعني بعد ما يصلي السنة والله في واحد على يمينه وواحد على شماله ممكن يحييه ويحيي هذا من غير أن يعمل إزعاج في المسجد. طبعا هذا الكلام اللي بقوله خلاف لما هو يعني خلينا نقول مشتهر بين الناس، لكن احنا بدنا نتبع إن شاء الله ما نراه الأصوب والذي يقربنا إلى ربنا.
نعم إن شاء الله بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين من نابلس، يقول السائل بأن زوجته حامل والفحص أثبت اليوم أن الجنين عمره من 15 يوما إلى 20 يوما، هل يجوز لها أن تجهد وخاصة كما قال صعوبة القيام بالتربية لوجود يعني صغير عندها ولوجود وظيفة وأعباء الحياة الاقتصادية، فماذا تقولون؟
والله أنا لا أجرؤ أني أفتي في هذه المسألة، يعني أنا بنصح يتوجهوا للمفتي، وأنا أظن المفتين إذا كان عمر الجنين أقل من 40 يوم يعني عندهم شوية يعني سعة في الأمر. لكن بدي أحط أطر عامة إنه يا إخوان أحيانا هالولد اللي بدي يجي مش بس بيجي برزقه معاه كما يقول العوام، وبيجي رزقك معاه أنت. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي آية ثانية ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لما قال ربنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من هذه لبيان الجنس، يعني وانتم فقراء، فقال نحن نرزقكم وإياهم، يعني طمنك على نفسك لأنك فقير. طيب اللي خايف يفقر قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فقدم رزق الولد على رزقك. فأنا يعني من خلال عرضك، انت طبعا ما جبتش هذا السبب الوحيد بس بقول لك. نعم. الأمر الآخر يا أخي الكريم إنه بتدريش مين الأولاد اللي بكرة يطلع فيه البركة والنفع للإسلام والمسلمين والنفع إلى كل أمه. فإحنا بنسمع قصص كثيرة بقول لك والله هالولد فلان اللي إحنا ما كناش مخططين يجينا ولد، أو كنا نرغب أجا في كل الخير والبركة إنا، أو أجا في العز للإسلام والمسلمين. أنا بعطيك أطر عامة ومبديش أعطيك جواب لا نعم ولا لا، فبقول لك وحيلك لي يعني مفتي المنطقة اللي أنت فيها، أنا والله لا أجرؤ على الفتوى في هذه النقطة.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال أو لأسئلة الأخ المستمع من طلوزة، قضأنا بسؤاله الأول عن حكم صلاة الرجل وكما قال ظهره مكشوف.
الظهر يعني خلينا نقول له مستويات، إذا كان مستوى الكشف من الظهر تحت السرة يعني هذا بيكون حرام، لأنه يجب أن يستر المصلي من السرة والسرة داخلة إلى الركبة والركبة داخلة، هذه يسترها، ويجب أيضا أن يستر الكتفين لورود حديث في النهي أن يصلي المرء وعاتقه مكشوفين. فأغلب طبعا البناء على ذلك أغلب اللي بيكون ظاهرهم مكشوف بيكون من أسفل السرة، لأنه بيكون لابسين البنطلات هذه اللي بتكون يعني سرجها قصير، فبيكون يعني ظاهر جزء من أسفل الظهر قريب من العصعص، وهذا الموضوع يعني فيه مشكلة كبيرة، فأنا بهيب إخواني جميعا إنه يتنبهوا لأنفسهم في هذا الأمر.
بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن حكم الحديث والكلام أثناء خطبة الجمعة.
لا ما لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من مس الحصى فقد لغى، فأي شيء أي شيء يشغلك عن يعني أي شيء في خطبة الجمعة يشغلك عن سماع الخطبة وعن يعني الاستفادة من ما تسمعه من الخطيب فهذا يعني لا يجوز بأي حال من الأحوال.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثالث عن تحية المسجد ودخول الـ يعني الإنسان أثناء خطبة الجمعة، هل يصلي تحية المسجد في هذا الوقت أم لا؟
نعم، وهذه فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فدخل رجل فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين، وأمره أن يصلي ركعتين خفيفتين، فيتوجب على من يأتي لصلاة الجمعة والإمام يخطب أن يصلي ركعتين خفيفتين بناء على هذا الأمر، مع ملاحظة إنه المجيء إلى صلاة الجمعة والإمام يخطب هذه يعني ظاهرة مش صحية، ظاهرة مرضية وظاهرة مزعجة وخطيرة إذا كانت ديدا. يعني أنا بلاحظ أنا كنت أخطب في يعني في وقت من الأوقات كنت لما أصعد على المنبر يكون ثلث المصلين موجودين تقريبا مقارنة بوجودهم في آخر الخطبة، معنى ذلك ثلثين اللي جاءوا ما استفادوا أجر مطلقا، لأنه إذا صعد الإمام على المنبر جلست الملائكة وطوت الصحف التي في أيديها تكتب أسماء الحضور لتستمع إلى الخير وإلى الذكر. فأما احنا بنقول كحكم الواجب عليه أن يصلي ركعتين خفيفتين.
نعم بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال أحد الإخوة المستمعين، يقول الأخ المستمع بأن زوجته أخذت أو الزوجة أخذت من زوجها مالا دون علمه، تلك الزوجة التي أخذت هذا المال من زوجها دون علمه توفي وكان قد يعني كما قيل عليه ديون، فما حكم هذه الزوجة وماذا يترتب عليها الآن أن تفعل؟
لا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه، لكن أنا بقول إنه برضو بنصح الأزواج لا تضطروا زوجاتكم لأن يأخذن من أموالكم بدون علمكم، لأن الزوجة في الوضع الطبيعي ما بتأخذ من مال زوجها بدون علمه إلا إذا كان بخيلا شحيحا كان يعني صعب في التعامل معه. ممكن واحد يقول طب حديث هند زوجة أبي سفيان لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من البيعة أن لا يسرق فكانت تأخذ، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا ينفق علينا أفأخذ من ماله بغير علم؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف. أنا بدأت كلامي قلت لا يجوز، لأنه ما تأخذ النساء الآن من أزواجهن بغير علمهن هو ليس ضمن الكفاية. هي بتقول والله ما شراليش مش عارف إيش، ما شراليش مش عارف، يعني الكفاية اللي هو الطعام والشراب وما يستر من الثياب. أنا في هذه الحالة يعني أعطيها فتوى أن تأخذ وأضع شرطا إنه ألا يترتب على ذلك يعني مشكلة. هي تعرف من أخلاق زوجها إنه عنيف إنه شرس إنه لا، ما تأخذش في هذه الحالة حتى لا تفتح على نفسها مشكلة أكبر. أما ما تدعي بعض النساء، وأنا تأتيني أحيانا مكالمات وأسئلة إنه والله أنا في عندنا مناسبة وما شرليش فستان، والفستان بدي ألبس فستان في تاع المناسبة السابقة فأخذ من غير علمه، هذا يعني لا أعتبره ضمن حد الكفاية الذي يبيح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها من غير علم. بس أنا أوجه المرأة وأقول لها من حقك إنك تطلب من زوجك وتقولي له أنا بدي، وأنت الحمد لله الله منعم عليك، ومدام فيش في معصي ومدام ضمن المباح بدي توفر لي. وأنا أظن في الجملة يعني الأزواج لما تكون طلب زوجته بمنطق وبكلام طيب إن شاء الله أنه لا يبخل
إن شاء الله. بارك الله فيكم. والآن ننتقل لسؤال لمستمع آخر يسأل عن الأوراق التي تكتب عليها لفظ الجلالة، يعني هل يجوز من باب المحافظة على لفظ الجلالة مصانا فيما لو أراد أن يعني يصون تلك الورقة بما هو مكتوب عليها أن يقسم الورقة قسمين بحيث يعني هذه الكلمة
لا يكون عليها لفظ؟
نعم.
هذا شيء حسن، هذا شيء حسن. وفي أنا ما شفتها بس يغلب عضني موجود في رأيتها في السعودية في كثير من الدوائر سموها فرامة الورق، الورق اللي فيها آيات بحطوها فبتطلع على شكل يعني خلينا نقول أوراق رفيعة جدا، رفع الورقة 3 ملي، بتكونش أي كلمة واضحة، فبيكون يعني خلصوا من قضية إنه يلقوا لفظ الجلالة في أماكن تمتهن فيه أو يلقوا مثلا بعض الآيات القرآنية وما إلى ذلك. فهذا عمل حسن.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال الأخت المستمعة من منطقة الشمال، وسؤالها كان عن الزكاة. تقول بأن زوجها معتقل، نسأل الله أن نفك أسر جميع المعتقلين.
آمين.
وتقول بأنها تسكن بيتا بالإيجار وتخرج الزكاة عن المال الذي بحوزتها كل سنة، فتقول يعني هذا المال يعني سينقص كل عام، هل تجب الزكاة في مالها والحال كما هي ذكرت؟
نعم، يجب عليها أن تزكي مالها، لأن هذا المال المال تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، بصرف النظر إنه زوجها في السجن ولا زوجها برا السجن، هي في بيت بالإيجار ولا بيت ملك. لكن افرض انها بدأت تبني بيت للملك وصار عليها التزامات مالية اكثر من المال اللي عندها، عندها لا يجب عليها الزكاة. اما ما دام يعني المال زائد عن الاكل والشرب واجار الدار، كل هذا الزائد بده يزكى كلما يحول عليه الحول 2.5%. وانا بتذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، وفي رواية أخرى وفي قلب في الحديث ما نقصت صدقة من مال، وهي رواية صحيحة. لكن بدأت بالأولى إنه عساس يعني معنى إنه عمر الصدقة الزكاة ما أنقصت المال. واحد يقول لي 1000 بنجيب منها 25 ما هي بالعقل بتصير 975. نعم بالحساب هيك، لكن الله يضع البركة بالمال بأن يحفظه ويبعد عنه الآفات ويبعد عنه يعني ما يحصل من هلاك وما إلى ذلك، ثم يبارك في، وهذه يعني تدرك كثيرا في الحياة، ربنا يضع البركة فيما تبقى، يعني الصدقة لا تنقص المال، بأنه ربنا سبحانه وتعالى يبارك في الباقي فيصبح القليل يكفي، ثم ربنا يدفع بلاء عن الإنسان بمقدار ما أخرج وزيادة، بيوفر عليه عمل عملية جراحية بقد اللي دفع بدفع زكاة في 20 سنة وغير التعب والألم، ممكن في علم الله لو ما دفعش الزكاة بيصير معه حادث سيارته يدفع قد 100 سنة زكاة، وهكذا. فإحنا يعني دائما بنقول وننصح، إنه مش ننصح، نوجب على أنه من ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكي.
بارك الله فيكم. ننتقل الآن لسؤال أحد الإخوة المستمعين، يقول بأنه يعمل بالتجارة وجاء عنده أشخاص اشتروا منه بضاعة، أحد هؤلاء كان قد وضع الثمن البضاعة، لكنه يعني فيما بعد تبين أنه بعد أن طالبه بدفع المبلغ مرة ثانية تبين أن معه زيادة في المبلغ، والآن هو يقول لا أعرف هؤلاء الأشخاص الذي أخذته منهم هذا المال.
هو هذا السؤال اللي قال البنت وأمها.
نعم صحيح. نعم
أنا ما كتبتش كل أسئلة. في مثل هذه الحالة نحن نحكي نصيحة عامة، أول شيء الواجب على التاجر وعلى أي إنسان باع أن يكون منتبه وأن يدقق حتى لا يأكل أموال الناس بالباطل، لأنه هو أخذ الآن 100 شيكل زيادة، هو المفروض يأخذ 100 فأخذ 200، فما دام الأمر عن غير قصد فلا حرج عليه. إذا كان بتوقع أنه يعرف المرأة أو ترجع فالأصل أن يبقي المال. سألته قال لي لا هي من محل بلد ثاني وما أظن ترجع. أنا أرى أنه فعلا أنسب شيء أنه هذا المال ليس ملكا له، فأن يتصدق به وربنا يكتب لصاحبة المال الأجر ويكتب له الأجر على أنه تخلص من مال لا يملكه وأخرجه في مصرف ينتفع به المسلمون.
بارك الله فيكم. السؤال بعد ذلك كان الأخ المستمع طارق، تفضل.
أنا أذكر سؤال في أول الحلقة عن الذي يتكلم والإمام يخطب.
نعم.
وقلت أنا من مس الحصى فقد لغى، وهو حديث صحيح. مش متذكر أنا قلت أيضا استدليت بحديث ثاني إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، إذا ما كنتش قلته فأنا بقول استدراكا لأنه هذا حديث صحيح في الصحيحين، فأحببت بس أن أنوه لهذه النقطة، يعني أنه أن ينشغل الإنسان عن الخطبة بحديث مع جاره أو بعبث في السجاد أو بعبث في أي شيء فهذا يضيع عليه أجره ويدخل في الله.
بارك الله فيكم. نعم. إذا ننتقل الآن لسؤال الأخ المستمع طارق من القدس، يقول بأن زوجته تذهب إلى نادي رياضي فقط للنساء ويسأل عن عورة النساء فيما بينهن.
أرجح شيء أنه عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، فالواجب عليها ألا تكشف ما فوق الركبة وألا تكشف ما تحت السرة، وأيضا أن تغطي من هذا الباقي ما جرى العرف بتغطيته ما استطاعت، يعني جرى العرف في النادي تستطيع تغطي جزء من صدرها، يعني ممكن تكون لابس بلوزة ونص كم أو بلوزة شباح، كل هذا في حال عدم في حال أمن الفتنة. فإذا كانت يعني لا تأمن الفتنة فعندها يجب أن تتنبه لنفسها، وطبعا أن تكون منتبهة من الآن قضية الوسائل التكنولوجية، التصوير بالجوال ومش عارف إيه، يعني تكون حذرة ومنتبهة ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيكم. والاتصال الأخير كان للأخ المستمع من المثلث وله سؤالان. سؤاله الأول يقول بأنه يريد الذهاب إلى المسجد الأقصى، ومن سؤاله كأنه يريد نية الاعتكاف في المسجد الأقصى، لكن يسأل هل يجوز له التسوق فترة العصر أثناء يعني تلك الفترة التي نواها؟
شوف يا أخي، بالنسبة للاعتكاف، إذا نوى الاعتكاف فلا يحل له أن يخرج من المسجد إلا لأمر ضروري أو حاجي. يعني خلينا نقول الأمر الحاجي إنه يشتري طعام إذا معوش طعام، مثلا إنه إذا تعب بده يروح على دكتور، أم مثلا ليس من الأمر الحاجي يروح يشتري هدايا للأولاد مثلا، أو يروح يشتري يشوف بجوز فيه سلع أرخص في هالمنطقة هذه أو جميلة أو شيء، هذا لا يعتبر، يعني لا يشرع في حقه أن يخرج. طيب حتى ندارك هذا الأمر، هو ينوي الاعتكاف في المسجد ما دام فيه، وهذا على مذهب الإمام الشافعي ولا حرج في ذلك إن شاء الله. فإن خرج يخرج لقضاء ما يريد، فعندها يعني إن شاء الله بكون حقق الأمرين، إنه اعتكف في المسجد فترة من الزمن وقضى حاجاته في الفترة الأخرى.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني وبه نختم هذه الحلقة، يقول بعد صلاة الجمعة هل يجوز له أن يصلي بعد ذلك صلاة الظهر قضاء مما عليه؟
طبعا هذا ليس في حق من يذهب للأقصى، يعني احنا نعتبر السؤال عام.
نعم
يشرع لمن هو يغلب على ظنه أنه عليه فوائد أن يقضيها في أي وقت، فإن قضى مع كل فريضة فريضة فلا حرج في ذلك. فإن يعني إن شاء الله هو يعني غير متأكد أنه عليه، فأنا بقول له إن شاء الله أن السنن التي تصليها تجبر ما فات من نقص أو من خلل.
نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي الختام نتوجه بشكر جزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، وشكرا لكم، جزاكم الله كل خير مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله. لكم حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة عصر يوم الاثنين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة لها، وارتقيت بها في أناس.